أيها الإخوة، بموجب فهرة مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50D/17400، وهو الشريط 41 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن امرأة بخطير مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سفر او سخر له، ومن اتى عرافا او كاملا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الزهري رحمه الله: العراف الذي يدعي معاوية الأمور المقدمة يستجيب بها المسكون ومكان الضالة وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يصدر عن المؤيدات للمستقبل، وقيل الذي يصدر عما بالقبيل. وقال العزاز بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمؤذن والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة أمور الله يصدره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا شاك ويقولون بالنجوم، ما أرى من سعى ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في تتمه الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله اذا جاء في الكهان ونحوهم، يقول رحمه الله عن عمران بن الحصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول قد سفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المحسوب المكان الضالة والحولان، فقيل هو الكاهن. والكاهن هو الذي يخبر عن المغلبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير. قال ابو العباس: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان، اسم للكاهن والمنجم والرمان. وكل من يتكلم في معرفة هذه الأمور في هذه الصور وعن ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون بالنجوم، ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلاق. قوله في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما: ليس منا، وصوصنا قوله في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما مرفوعا، المرفوع معناه ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الموقوف انه ما كان من كلام الصحابه، والمرسل ما كان من كلام التابعين. قال عن قوله مرفوعا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من كلام الصحابه. ليس منا هذه الكلمه معناها البراءة، معناها البراءة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من عشتنا فليس منا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من كسرتها لغيره. هذا كلمة وعيد معناها البراءة منه ومن فعله. قال الشارع رحمه الله: ليس منا أي ليس على طريقتنا واتباعنا. من تطير أو تطير له، تطير أي فعل الطيرة، وتطير له طلب فعل الطيرة من غيره. فالطيرة تقدم معناها ولا يأتي أيضا أنها التشاؤم، تشاؤم بالمرضيات والمسموعات، فتؤثر في الإنسان وتكفه عن العمل خوفا من الشر. إذا رأى شخصا يكرهه أو رأى طائرا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه، لا شف معه شفنا خير، لا شف وجهك شف خير، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل، هذه عقيده جاهليه عياذ بالله. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من نعم من فعل هذا. أو تطير له طلب من واحد انه تطير له، لا نعرف ولد فاضل ولد تزوج ولا ذكر السلعه الفلانيه تطير له. فإن رأيت من تكره أنا أعلم عن هذا الجواز وهذا السبب وهذا، هذا طلب الطيارة من غيره، ومعناه أنه راض بها ومقر لها، فهو مثل من فعل الطيارة طلب. أو تكهن أو تكهن له، صدق لنا معرفة الكهانة، وأن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فهل هو الذي يخبر عن المغيبات اما في المستقبل واما في الحال، مغيبات لسبب تعامله مع الشيطان مع الشياطين التي تخبره عما غاب عن الناس. هذا يسمى بالكاهن، كاهن هو الذي يخبر عن المغيبات كما ياتي في تفسير ابن رحمه الله، يخبر عن المغيبات المستقبل، يقول سيحدث في هذه السنة كذا وكذا، يحدث فيها قحط، يحدث فيها غلط، يحدث فيها يموت فيها فلان، أو يحصل كذا، أو يحصل حرب، يخبر عن أشياء مستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام الذي يخبر عن المغيرات في المستقبل، لأن علم الغيب من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب. او تكهن لا يعني طلب من واحد يتكهن له، قال اقبلني اقبلني فليحصلك، يقول هذا يحصلك كذا وكذا، يحصلك خساره في تجاره، يحصلك افلاس في زواج، يحصلك مرض، هذا يجيب. هذا طلب من هذا الكاهن ان يخبره عن مستقبله، يخبره عن مستقبله. هذا تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من الكاهن ان يخبره عن مستقبله، هل هو زين ولا شيء. حتى لو قالوا عندك مقلص رزق، اذا حصلت زوجك طيبه فكان يفضل لهذا، هذا يقرب بالكهان، سواء بالخير او بالشر، لان المستقبل لا يعلمه الا الله عز وجل. وهذا يزيد الانسان هموما ووساوس والعياذ بالله وضعفا وقوى. اذا دخل هذا المرحل فانه يصاب بالوساوس، يصاب بالهموم. اما اذا توكل على الله وامن بالقضاء والقدر وانه لا يصيبه الا ما كتب الله له، فهذا يزيده قوه، يزيده الإيمان ويزيده اليقين وعزيمة صادقة، هذا هو المؤمن الذي يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه. وحتى لو أصابه شيء ما ينهد، يعلم هذا قدر قرر قدر يرضى بقضاء الله وقدره يحكم. أما الذي يدخل الرهان يستعمل استهانة، هذا إذا أصابته مصيبة انهد والعياذ بالله وضعف وأثر ذلك عليه في حياته جزاء من الله سبحانه وتعالى. وأنه كان رجال يستعملون الرجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا وهيعا، أو تسحر أو تسحر أو تحر، يعني عمل السحر. السحر سبق لنا معناه أنه عمل الشيطان وأنه كفر، كفر بالله عز وجل، سبق لنا هذا. أو سحر لا راح الساحر وقال أبي استعمل سحر لفلان، أبي استعمل سحر لفلان، أبي استعمل سحر لفلان عدوي أو فلانة عدوتي، اعمل لها سحر من أجل أن أنتقم منها. أو راح لأنه قال أنا محصور يريد أن يستعمل سحر ينظر ينظر عنك أو ينظر عن زوجك، هذا سحر له، سحر له، يعني هم السحر له بطلبه إلا له وإلا لغير هذا. تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إما من سحر أو سحر له، يعني فعل السحر هو بغسل هذا كفر، أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يعمل سحرا له أو لغيره والعياذ بالله. فمن أتى كاهنا فقد ومن أتى كاهنا فقد صرى إلى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سبق لنا، سبق لنا في أول الباب، سبق في أول الباب. قوله رواه الكتاب المراد به الإمام أحمد بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المسمى بمسند البزار، قال وهو ثقة إلا أنه يحدث من حفظه فقد يخطئ، لكنه ثقة في نفسه. ومسنده مشروع عندنا العلماء بمسند البزار. ورواه الطبراني بحافظ الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. ومعنى المعجم أنه ألف الأحاديث على حروف المعجم، على حرف الألف، حرف الباء، يولد في حرف الألف في الحديث أوله ألف، حرف الباء كذلك في الحديث أوله لا ما أصدر، هذا يسمى المعاجم. أما الثاني معناها انه يورد كل ما روي عن الصحابي في مكان واحد، كل ما روي عن ابي بكر مثلا يورده المحدث في مكان واحد، فاذا انتهى اخذ الصحابي مع قراءه مثل مسند الامام احمد في هذا الوقت، مسند ابي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند الى اخره، لبني هريره، هذا المسلم. رواه الطبراني بإسناد حسن، والحسن عرفنا إلى صدر أنه دون الصحيح وهو الضعيف، مرتبته دون الصحيح وهو الضعيف، بل من العلماء من يدخله في الصحيح. دون قوله عن ابن عباس، دون قوله ومن اتى الى عبد، يعني الجمله الاخيره ومن اتى كاهنا قد دخلوا بما يقول وقد كان رسول الله على محمد، هذه ليست في روايه الطبراني وانما هي في روايه البزار. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يفسر معنى الفاعل والعراب، فنقل عن البغوي، قال البغوي هو الإمام الحسين بن مسعود، الحسين بن مسعود البغوي الملقب بمحيي السنة، محيي السنة، لأنه رحمه الله كان على مذهب السلف في العقيدة والمنهج والسلوك، فلذلك لقبوه بمحيي السنة. له مؤلفات عظيمة، منها تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير البغوي، هو تفسير جيد على مذهب السلف الصالح، له تفسير ابن كثير. ومن مؤلفاته ايضا شرح السنه في 14 مجلد، وقد طبع شرح السنه، وقد طبع الحمد لله، وهو كتاب طيب فيه علوم كبيره وفوائد عظيمه. قال البغوي العراب هو من يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة الأمور. إذن عراب مأخوذ من عرفة، من عرفة يعرف، فهو عراب اسم فاعل، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من عرفة، يدعي معرفة الأمور. شوف يدعي، كلمة يدعي تدل على أنه كذاب، يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني ما هو مثل الكاهن، الكاهن يدعي معرفة الأمور بسبب استخدام الشياطين، أن هذا لا يستخدم الشياطين، وإنما يستدل على معرفة الأمور الغائبة بمقدمات، قد الناس ينظر فيها فيقول سيحكي الكلام سيحكي الكلام أو كذلك، هذه المقدمات لا تدل على ذلك، وهم بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق، قاعد المسروق كل شيء يضرها اللسان استقلال وسرقه في مكان كذا في الغرفه الفلانيه في السجوريه الفلانيه في السنه، هذا مكان المسروق تدل بها على مكان المسروق، ومعرفه الضاله المال الضاله، واحد اثنان فيه الضرائب وضاعت منه، او اعتداءه لعين ولا بقره ولا شاة ضاعت منه، ما ادري وين راح، يدور ذاته في محل فلان في البر فلان فرع، ولا في حوش فلان شوفها عند فلان، هذا مكان الله، هذه امور الغالبة. والكاهن وقيل هو الكاهن، يعني لا فرق بينهما، وقيل هو الكاهن، العقاب هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا هو الكاهن. فعلى الفرق بين العقاب والكاهن، يقول العقاب يخبر عن اشياء غائبه، غائبه في الحاضر، غائبه في الحاضر، أما الكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات ليست موجودة له، وإنما توجد في المستقبل، هذا على الفرق بينهم. الوجه الأول أن العراب يخبر بمقدمات، والكاهن يخبر عن الشيطان. ثانيا الوجه الثاني أن العراب يخبر عن أشياء موجودة لكنها فاسدة، موجودة لكنها غائبة، أما الكاهن فهو يخبر عن أشياء غير موجودة وإنما توجد في المستقبل، هذا على التفسير الأول. أما على التفسير الثاني فلا فرق بين العراف وبين الكاهن، العراف هو الكاهن، هو الكاهن، يعني بغي ذكر قولين، القول الأول التفريق بينهما، والقول الثاني أنه لا فرق بينهما، فهذا هو الصحيح. فقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يعني المغيبات ليست موجودة هنا وإنما توجد في المستقبل. يقول سيحدث كذا، سيحصل كذا في هذه السنة، سيحصل إذا سافرت أو إذا تزوجت، كل السلام هذا في المستقبل يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، الضمير يعني الصدر، السر سر الإنسان. يقول أنت حوض اتكال، أنت حوض جلد اتكال، أنت تفكر، أنت تفكر في السفر، تفكر في الزواج، يخبرك عن الشيء تفكر فيه، يخبرك عن الشيء الذي أنت تفكر فيه. هذا هو تمام عمل الكهان اليوم. تلعبون بعقول الناس، قلت أن تفكر في كذا، أن تحوز في كذا، وهذا المثل يعني أنه غير، لأنه لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في الصدور جل وعلا، يعلم السر وأخفى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أخبر موسى يوجد في نفسه، لم يطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى، أوجس في نفسه خيفة موسى، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، لم يخبر عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل. ولم يدري محمد أن موسى أوجس في نفسه، أو أن يوسف أسرها في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى. أولا موسى ويوسف عليهم السلام مات من أزمنة طويلة وقرون شديدة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، القرون العديدة، حتى لو كانوا موجودين وحاضرين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في أنفسهم. وهذا عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام موسى. فلا يدري عما في الصمائل وما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى. فالكاهن كذاب، فقيل الذي يخبر عنا بالضمير عن ذلك. هذا ما قاله الله رحمه في تفكير العراف والكاهن على قوله، القول الاول انه بينهما فرق، والقول الثاني انه لا فرق بينهما، وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما، لان كل منهم يخبر عن المغيرات سواء حاضره ولا مستقبلا. قال ابو العباس يعني شيخ الاسلام ابن تيميه، شيخ الاسلام ابن تيميه المثنى ابا العباس، هو رحمه الله لم يكن جزء وليس له اولاد، وانما هذا الكتاب كله يجوز ان الانسان يثنى وهو ليس له اولاد، يجوز ان يثنى وهو ليس له اولاد، لان الدنيا فيها اجلال فيها تشغيل للشخص. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا من الانصار، قال له ابو عمير، ابو عمير صغير كان يلعب في صاحب مع صاحب يلعب به يسمى الطائر بن نغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل النغير يا ابا يا ابا عمير. هذا في دليل على جواز تسميه الصغير وتسميه من ليس له ليس له اولاد. ولذلك كل من شيخ الاسلام زياد العباس، فالعباس قيل هو الاسد، العباس من اسماء الاسد، نعم العباس من اسماء الاسد. ثم نقل على جزء من الاسد وسمي به الشخص العباس بن عبد المطلب، هذا رقم، هذا علم بالنقل، والا اصل العباس الاسد، سمي بذلك نقل نقل. فكل يشوف الإسلام لأبي العباس لقوته رحمه الله وقوة حجته ومخاصمته له الباطل، ثم يعني وثم لأبي العباس. قال أبو العباس العراف اسم للكاهن، اسم للكاهن والسائل والرمان ونحوهم، ممن يدعي ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور ومن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. على رأي الشيخ رحمه الله وتفسير هذا أن العراب اسم عام يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه الرمال، والرمال هو الذي يخص الرب ويخبر، هذا نوع ثالث من انواع المخرفين وهو الرمال الذي يخص الخط بالارض فيقول سيحصل كذا سيحصل كذا سبب الخط بالارض، هذا الا ما هو رمز والا هذا كذاب او انه يتعامل مع الشياطين يخبرون، الا انه يكذب على الناس ويفتري ثم الذي يقول عن كذبه الناس لا يدرون، أو أنه يتلقى عن الشياطين يخبرهم عن أشياء موجودة لكن لم يصل إليها بنفسه وإنما وصل إليها بسبب الشياطين، وهذا الخط والرمل إنما هو رمز فقط. إذا لم يكن لا خط في الأرض لا تعرف شيء، الخط ما عن شيء، ولكن هذا رمز بينه وبين الشياطين، رمز يعمله فتأتيه الشياطين اسم للكاهن والعرابي والمنجم والرمان، إذن العراب اسم عام يدخل فيه كل هذه الآلات، وهذا التفسير هو الصحيح، هذا التفسير هو الصحيح أن العراب اسم يدخل تحته كل مخرف بأي وسيلة ادعى فيها علم الغيب، سواء بطريق الطيرة أو بطريق السحر أو بطريق الكهانة أو بطريق الطرق وهو الخط في الأرض، فالعراف اسم عام لكل مخرف يدجل على الناس ويدعي العلم الغيب، وهذا هو المعروف عند العرب، يسمون كل من يتعامل بهذه الأمور يسمونه عرافا، عراف اليمامة يسمون عراف اليمامة عراف كذا، عندهم عرافين كل قبيلة عندها عراف يرجعون إليه أمورهم، هذا في جاهلية، يدعون إليه في العلاج أيضا، العام عازون عند العرابي، فقلت للعرابي يمامة داوي ولا مجنون ليلة، قلت للعرابي يمامة داوي، دل على أنهم يدعون لهم حتى في العلاج، أقول قلت للعرابي يمامة داوي كان بريئه فأنت حكيم، فأنت حكيم، نعم. هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للعرب، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، يقول ابن عباس رضي الله عنه، هم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ذكر جريمتين عظيمتين، الأولى كتابة أبا جهل والثانية النظر في النجوم، ثم قال ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق، حكم عليهم بالكفر، حكم عليهم بالكفر، لأن الذي ليس له عند الله من خلق يعني نصيب معناه كافر عياذ بالله، لان المؤمن له نصيب عند الله ولو كان قليلا، المؤمن وان كان فاسقا قليل الايمان له عند الله من خلق، ان الذي ليس له عند الله من خلق هو الكافر لا نصيب له عند الله عز وجل، يعني في الاخره يكتبون ابا جهل، ما هي ابا جهل؟ ابا جهل هي الحروف التي يسمونها حروف الجمل، حروف الجمل حروف مقطعة، حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على المغيبات، وهذا تسمى بالطلاسم، سحرة والكهان والمخرفون يكتبون حروف مقطعة ويستدلون بها على المغيبات بزعمهم، هذه تسمى بالطلاسم وهي موجودة في كتب المخرفين في علامة المعارف الكهربائي كتاب كفري عظيم فيه شرح كبير علامة المعارف الكهربائي، هذا فيه خلاف وفيه شرح. كذلك يأتي في بعض الكتب مثل حياة الحيوان الكبير في شيء من الخلاف، مثل كتاب الطب والرحمة لجلال الدين السيوطي في خلاف منه، يعني قد يرفع في مصنفات بعض العلماء شيء من هذا، إلا أنه من باب سياق الشيء والإطباع عنه ولا يعتقدون. هذا هو المقول والمؤمل فيه، إنهم يذكرون من باب التاريخ الأول، مثل ما في مقدمة الكتب الحدود ذكر علوم العرب وما عندهم من الأشياء من هذا، من هذا القول والخلاف، هذا من باب حكاية الواقع فقط، لا أنه هو يجيب هذا أو يعتبر هذا هو المقول يعني غيره. وإن كان الذي ينبغي أنهم يتجنبون ولا يكتبون، لأن العوام والجهال يقتدون أو المغيرون يستدلون بهذا، يستدلون بهذه الأشياء يقول هذا فقد فلان وهذا فقد فلان، فهذا معنى أبا جهل كتابة الفروض المقطعة للاستدلال بها على المغيرات أو على السحر، عمل السحر هذا تسمى بالثلاثة عند العلماء. أما كتابة حروف أبا جهل من أجل معرفة الجمل والفقرات مثل فقرة الألف فقرة باء فقرة إيم فقرة باء، الآن تكتب هكذا ولا لا؟ هذا لا تستطيع، لا في شيء. كتابة الحروف المقطعة للتهجي مثل ما يعمل مع المبتدئ، إلا بالأول تكتبه من حروف مقطعة تقرأ ألف باء 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 جيم خاء ولا لا؟ ثم أقول لكم ما طلعت معنا أي أن بالأول اكتبوا لنا حروف مقطعة، أول ما نبدأ يكتب لنا المدرس حروف مقطعة هاي فا 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 جيم حا وبعدين يكتب لنا دال دال راء إلى آخر حتى نحصل على الحروف. أول شيء يكتبها لنا مقطعة، ثم بعد ذلك ينتقل يقرأ بين حرفين، ينتقل إلى كتابة الحروف المقرونة بعضها ببعض، ينتقل إلى كتابة الكلمة، إلى كتابة الجملة، تدرس جملة شيئا فشيئا حتى هذا يسمى بالتهجي. فكتابة الحروف المقطعة للتهجي التعليم لا يسمى، كتابتها أيضا لضبط الجمل فقرة ألف فقرة باء فقرة جيم فقرة دال فقرة زاي فقرة هاء فقرة هاء فقرة زاي إلى آخر فقرة واو، هذا ما في شيء، أنه لم يقصد من أجل معرفة علمها. ففيها تفصيل كتابة الحروف المقطعة، فيها تفصيل إذا كتبت لأن معرفة علم الغيب وعلم السحر تحريف هذه بعضها، أما إذا كتبت بقصد تعليم الهجاء أو بقصد تعليم ضبط الجبل أو الفقرات فلا بأس بذلك. والذي يريده ابن عباس هو الاول، هو النوع الاول، يقول هذا جاد يعني من اجل توصل الى علم الغيب الى علمه، وينظرون بالنجوم، هذا هو التنزيل، ينظرون بالنجوم يقول سيحدث كذا وكذا، اذا طلع النجم الفلان او في الارض الفلان يحصل خطوط يحصل كذا يحصل نور يحصل شيء، خصوص يعني خصوص الأرض أو خصوص القمر، إنه القمر لا يرى في الحساب هذه، لكن يقول يحصل خصوص يعني في الأرض، يحصل خص في الأرض، يحصل كذا حوادث أرضية يكتبها من نجوم، نعم هذا يسمى بالتنجيم، كما قال الشيخ تقي الدين التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، هذا هو التنجيم. وهذا معنى قول ابن عباس ينظرون في النجوم يعني يستدلون بها على حصول الحوادث، هذا من الشرك بالله عز وجل، التنجيم بهذا المعنى شرك بالله عز وجل. اما النظر في النجوم، النظر في النجوم من اجل معرفه الحساب، ناظر اذا طلع مثلا النجم الفلاني ينفجر دخل حساب كذا وكذا، طلع مثلا نجم الطرف طرفه في الحيل، طلع الجبهه الصربة العوة يعني من هو القضاء من الذي تعرف الوقت فقط في الكتاب هذا لا يصدق أن نرى في النجوم من أجل معرفة الكتاب لا لا يصدق هل ما لاحظ الله عز وجل الشمس والقمر بخفتان جعلنا الليل والنهار على الكيف وحولها الى الليل وجعلها على كثار الزهر تطولا من غيره بل تعلمون عدد السنين والكتاب وكل شيء اصطنعه تفصيلا وقدره من اجل ان تعلمون عدد السنين والكتاب ما خلق الله ذلك الا بالحق فنظر في النجوم من اجل معرفه الكتاب لا يصدق اما النظر في النجوم من اجل معرفه الحوادث المستقبله فهذا شرك بالله عز وجل. إذن النظر في النجوم قسمان، اسم محرم وشرك وقسم مباح، والذي يقصده ابن عباس في هذا هو الكفر الأول، والنظر في النجوم يعني نظر تنجيم إلى الله. ما هو بضم الراء ما أظن، أرى يعني أظن، أما ما أرى بالأس أعلم، أرى معناه أعلم. لا أعلم لهم أو لا أقول لهم عند الله من خلاق يعني مرسلين بمعنى أنهم كفار فدل هذا على أن كاتب الطلاقين أنه كافر أن هذا من السفر والجهاد وأن المنجم كاهن إنسان أيضا لا له عند الله من خلاق هذا وتدل هذه الاحاديث هذا الحديث وهذه الاثار على فوائد عظيمه الفائده الاولى في حديث عمران بن قيس رضي الله عنه تحريم عمل الطيره والكهان والسحر وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ثانيا فيه تحريم طلب عمل الطيره والسحر والكهانه من الغير وبراءه الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك ثالثا فيه تحريم الذهاب الى المحدثين والمبتدعه والجلوس معهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتى كاهنا فقد كفر بما انزل على الله هل يجب على انه يجب هجر الخرافيين والمبتدعه عدم الذهاب اليهم وعدم الجلوس معهم فذلك يؤثر على عقيده المسلم رابعا في تفسير شيخ الاسلام ابن تيميه ان العراف اسم يعم كل من يدعي علم الغيب في اي وسيله ان العراف يشمل او اسم لكل من يدعي علم الغيب في اي وسيله خالصا فيه تحرير عمل الطرد وهو الخط في الارض من اجل معرفه الامور الغائبه وقد سبق الحديث ان الطرق والطيره ان الطرق من العياده او الطرق والطيره في الكل والطرق هو الخط يخط في الارض وهو عمل الرمان الذي يخط في الارض وهذا عمل موجود عند بعض المحدثين وبعض الاعراب الجهال يعملون هذا الاشياء يعملون الخط في الارض هناك هو الوجه من أجل توصل إلى معرفة الأشياء فالغاية كلها محاولات شيطانية، والقصد منها إفساد عقائد الناس. المسألة الثالثة في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحريم كتابة القلاسل، تحريم كتابة القلاسل وأنها كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلاسل، يعني كاتب القلاسل حروف مقطعة لأجل توصل إلى علم غيره. تابعا في حديث ابن عباس أن التنجيم كفر، قول لا ينظرون بالنجوم يعني نظر تنجيم، هذا كفر بالله عز وجل بقول ما أراده عند الله من قلاق. هذا ما استفاد من حديث عمران والآثار التي بعده. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
قال
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعلموا الذكر ولا تعملوا به. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان الرسول يامر بتعلم السحر، وايضا هذا الحديث لم يرجع الى كتاب حتى يراجع، انما قوله قال. نعم.
هناك من عند أنه يستطيع الذهاب إلى المقابر وفي حياة معينة ويتحدث إلى بعض المؤمن الذين قال إنهم معذبون في قبورهم بسبب ومن معالج الأرض أو سرقة تجارة، ويبلغهم المؤمن أن يذهب هذا الرجل إلى أهل المقربة ويخبرهم بما سمعوا في الغالب يكون ذلك حقيقة. هل هذا أم شيء من
المصحف؟ هذا باطل، هذا باطل، هذا الكلام باطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموال من أجل سؤالهم عن شيء. وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الذي يخبره الشيطان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قد يتوسلون ويستغيثون لصاحب الخبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول انا اقضي حوائجكم، او يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون انه قوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. اما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن من الميت يطلع من قبره الا يوم البعث والنشور، ولا يمكن ان يتكلم لانه ميت، ميت لا يتكلم ابدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله. وهذا العمل باطل، وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، يعني يفسد عقائد الناس عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحرير الأرواح، هذا باطل رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إصدار ورقة تحرير الأرواح. واحد يدعو من حضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. يعني الأرواح باطل، هذا التي تحرر في احتياطين وليس أرواح الأموال. إنما الذي ثبت رؤيا، رؤيا ثبت إن أرواح الأموال وأرواح الأحياء تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار وبعض الوقاية، فلا يحصل بالرؤيا. الله يتوصل عنه تأخير الموتى والذي لم تكن في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات ويحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية، قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض للمحل الفلاني، يوجد كما قال هذا في الرؤيا خطأ. أما في اليقظة وأن أحد يدعو من حضر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم.
كثر في هذه الايام تعليق الامراض اما للسفر او للعين، فكيف يمكننا ان نعمل ذلك الوقت او من السفر او العين او غير ذلك؟
نعم، كثرت ظاهره نسبه الامراض الى السحر او العين، وعلى فيه نظر. نعم، العين حق يقابل المقابل العين، السحر ايضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الانسان يكون سحرا او عين. هناك الحمد لله في المستشفيات والاطباء والادويه متيسره، فالمريض يذهب الى المستشفى ويعرف نفسه على الطبيب، وهذا السبب المدعى. اما ان ينسب هذا الى السحر او الى العين ليس هذا على اطلاق، الا اذا كان هناك قرائن قويه، اذا كان هناك قرائن واديه تدل على ان فلانا اصاب فلانا بعينه، او ان فلانا سحر فلانا، اذا كانت هناك ادله لا لا. اما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه فقط. الامراض تقع، الامراض كثيره، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والادويه المباحه التي ليس فيها افساد للعقيده، فهي العقيده المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقيه لطبيب يجمعون بين العلاجين، علاج الرقيه وعلاج الادويه، لكن لا اباحه الله سبحانه وتعالى.
إذا قمت برقية مريض من ماء أو زيت هل لا بد من عشق يناير أو مسح فيه؟ حيث أن مسح الإنسان من المسح هي الآن لغيره، أي من غير الإناء الذي يمسح من ماء أو زيت مبارك، هل يجوز القراءة في إناء مغمورة؟
لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، يلفت في الماء، يلفت بالماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال منه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن معها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. إنما تنفس في الماء إذا كان بغير الرقية هذا هو المكروه، الذي كان يتنفس في الماء بغير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد أن تكون الرقية في الماء أو على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفث، والنفث معناه النفث مع الريق، مع شيء من الريق، سهل الخفيف، سهل الخفيف، هذا مكتوب بالقرآن، مكتوب بالدعاء، مكتوب بالعقيدة خيرا، هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وإنما هذا من الأشياء الطيبة مرغب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر من هذا الزمان كثرة المسح، هل ينبغي يذكر من يرجيه أحيانا يفعلون؟
كثرة المسح والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان يغني نفسه من الذكر بذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الألفاظ دائما وأبدا، لا ألفاظ يقولها عند النوم ولا ألفاظ يقولها عند إذا تيقظ من الليل، فإذا تيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهلا ترك الأنفار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إلا له بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل، طبيعة الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان صلوات الخمس، لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت وقاية له وحرزا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات في الجسم سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، وأن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين، والإنسان يقرأ من القرآن يمكن بتلاوة القرآن صباح والمساء إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن قال ميسر لله الحمد ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن التسبيح والتعليم والتكبير كل أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد نعم فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى هي خير كلها تستهلك في الخير كفر الإنسان من شياطين الإنس والجن وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأذكار الطيبة تلاوة القرآن نعم
رجل من كان يجده يتعاطى الصحة والشهادة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العام ولم يكن منه ووجد جار كتب المعلم المنتخب فهل يجوز الترقم عليه ويجوزنا له مسجد ويحج عنه ويؤتمر رغم انه كان يعيش في منطقة فيها جهل وربما لم يبلغ خطورة هذا العمل
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى للمسجد يترك امره الى الله إن كان جاهلا هو أفضل من الله وقدم على الله أما نحن فنعامله معاملة المشرك لا نترحم عليه ولا نستغفر الله ولا ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين أما فيما بينه وبين الله فهو على وجهه نعم ولا شريك له تترك كل وجه الله لا تترك الله نعم
إذا عمل فتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز خلف الذكر للذكر وهل من عمل بذلك يأثم؟
نعم يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول غير الذي لأنه ما انطلق ما صح في هذا فإن الحمل شيء لم يقرحه أنا ظلم في هذا الإمام رحمه الله فيقبل كلامه على كلام غير من العلماء أنه يريد أن يكره المباح ولا يريد ان يبقى المحرم لا يمكن للانسان راي وهو لم يقل به صراحه وليصرح به نعم
الصحيح ان العين لا تظهر الا اذا عرف صاحبها واذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه
العين قد تظهر باذن الله ولا من صاحبها اذا عمل الذكر والدعاء والرقيه الطيبه بنيه صالحه يبطل الله سر العين فإذا عرف صاحبها يطلب منه أنه يستقصد بمعنى أنه يغسل دواخل الإزارة ومغازل جسمه ثم يؤخذ هذه الرسالة وتطبق على المقام أي شيء بإذن الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك أمره أن يستقصد قال صلى الله عليه وسلم العين الحق وإذا اغتلتم فاغتلوا يؤخذ من وضوءه يعني الذي توضع به يعني يؤمر العالم بالنبض توضع يؤخذ ما تقاطع من أعضائه أيضا يصب على المقابل ويؤمر بغسل تراويله وغسل الذي يلي الذكر من الثياب ثم يؤخذ الغسالة وتصب على المقابل فإنسى بإذن الله نعم لا هذا ما ورد تبخر في الصوت الدخان هذا ما ورد يعني ورد أن تغسل وتصب على كل مقام ما يدل تبخر الإحراق أي خلاف للمعنى أي دين يعني
أرجو تفسير ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتفرقون وعن من قال من رجل وعين ولا يستقل ولا يستقل على الأذكار ويفوض أمره إلى الله أن يأتم
لا يستقل يعني لا يطلبون من غيره من رجل لا يطلبون من غيره من رجل هذا فعل السبعين الألف الذين يكتمون العلم لغير الكتاب يعني يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى فطلبت من غير الشيء هذا مفروض لانه فيه حاجه الى الناس كن انت من فرق نفسك العقل تستغني عن الناس لكن هو مباح مباح ان تطلب من غير الرقيه مع القرائن لكن هؤلاء في كثرة ورعهم وزهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المفروضة اعتمادا على الله، تركوا الكلب وتركوا طلب الغدوة، هذه فيها كراهية ليست محاضرة لكنها مفروضة في باب الاستغناء عن النياز. نعم، يقول بأنفسهم أفضل يستغنون عن الناس. طيب احتاج الإنسان إلى أن يخرج من أخيه الرقية، هذا كان كان هو يحسن الرقية أو هذا عبد صالح قال لا ما نعم.
فضيلة الشيخ يقول بعض أهل العلم بشق هذه السبع الذين يظنهم الله يظنهم يوم لا ظن إلا ظنهم، إن إضاءة الظن إلى الله إضاءة التشريق، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل العرش كما جاء في بعض الروايات الحديث؟
نعم، هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش يظن عرشه يوم لا ظن إلا ظنه، هذا هو الله والله أعلم. تكون ظل المخلوق يعني
لا. إذا قال الزوج لزوجته إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها هل يلزمه كفارة الظهار أو كفارة اليمين أو يقع ذلك طلاقا في دون أثر الزوج؟
حسب ما يرى، إذا كان له طلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر. تعريف كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يستطع شهرين وقتال عين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كفارة الظهار.
رجل ملك يمين على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي، ثم حمله فيما بعد فماذا يجب عليه؟
إذا كان منك أنه لا يحمل أبدا وحملها على كفارة يمين، ثم إذا كان منك أنه لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني يتحدث فيتحدث بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق إنما يحمل دائما إنه يكون عليه كفارة يمين.
ما عدد النوافل قبل صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدث شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد فقط، ولكن كل ما زاد من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام ويصلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله، هذا هو الطبيعي، الأمر واضح في هذا. إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام، وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز يصلي. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهو ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين، هذا بعد الجمعة، راتبة الجمعة بعدها. نعم، البيت أفضل، النازلة في البيت أفضل، لا شك. نعم،
يريد رجل أن يقول أنه يعاني من الحفظ للقرآن والسنة ويطلب من الوجود إعطاءه اسم أمه، فهل عمله هذا مشروع؟
لا، إذا كان يطلب اسم الأم أو اسم الأب فهذا كافر، لا يجوز العمل هذا، إذا عطل اسمه العظم اسمه بوض هل يجب على الإنسان هل يجب العظم اسمارس أو عظم قابلية عظم ثور هل يجب على الإنسان هل يبتعد عنه ولا يقرأ؟ نعم،
هل يقرأ التربيه خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟ هل يقرأ التربيه خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة هذا يقول به ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة، فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن بالإقامة وقال مثل ما يقول ينتهي الخير، لكن ما يقول بعد الإقامة بالشيء إذا انتهت الإقامة ينتهي، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تصوير الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
ثم رأت عندها مال ويقول عليه الحوض وتقوم بزكاته لكل عام، هل يجوز لها أن تعطي والدها وأمها وأخواتها من الزكاة؟
أما الوالدان لا تجوز الزكاة لهم، الوالدان والأولاد عمود النسب لا تجوز زكاة الإنسان لهم، أما أخواته إذا كنا مثلا فقيرات ولهن أولاد أو أنهم فقيرات لا بأس في هذا، يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهم فقراء يعطى الأزواج المنفقون الذين ينفقون هم الأزواج، أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يبذلون النفقة فلا تحل لهم الزكاة، إن الزكاة إنما هي وقت الحاجة فقط، الأخوات إذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا متزوجات لفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهن، إذا كنا غير متزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات فيعطيهن الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطيه، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها يلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها.
لا تصير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما رأيكم مما يقول إنما في الآية الثالثة.
لا لا في القرآن يكون جاهز، هذا كلام غلط، القرآن ليس به شيء جاهز، فلا بمعنى موصول اسم موصول أو مصدري، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه أو قليلا من الليل هجوعهم كما قلنا مصدري أول فيها وما بعدها في مصدر أو باسم موصول وصلته والعائد محذوف، لحاصل أن معنى به أنها حرف أصيل وليس بذلك، والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيام الليل، يكثرون من قيام الليل، ليس معناه أنهم يقومون كل الليل أو أكثر الليل، لا، لكن معناه أنهم يكثرون من قيام الليل، هذا هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم أكثر الليل عليه الصلاة والسلام، يكثر يعني ما يقوم أكثر الليل، لكن كان يكثر في القيام في آخر الليل بعد النوم، وقال صلى الله عليه وسلم هذا القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، يعني يقول ينام النصف الأول ثم يقوم الثلث الأوسط ضوء الليل ثم ينام الثلث الأخير قبل صلاة الفجر من أجل أن يتطوع على صلاة الفجر، هذا خير القيام، نعم، لأنه يجمع بين ثلث الليل وبين وقت نزول الإله في ثلث الليل الآخر. نعم.
ما أفضل الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟
كما ذكرت لك كتاب الطب النبوي لابن القيم، هذا كتاب جيد طبع مؤخرا وهو موجود ضمن زاد المعاني، على من خير الكتب وألغطها وأحسنها، وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام الكبير في آخر كتاب الجلائم من المجموع، آخر كتاب الجلائم من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. نعم.
إذا دخل المسروق من صلاة العشاء بنية القضاء هل يجهر بركعتين ثم بقي إذا قام لإكمال الصلاة المسروق بها؟
الصحيح أن ما يدركه المسجود مع الإمام هو أول صلاته، وأن ما يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم انتوا عليكم السفينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أتموا هذا دليل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضاء، هذا يكون آخر صلاته، واما رواية الفقر فهي محمولة على السنة، والطلاق يراد به الاسلام احيانا مثل قضيتم الصلاة يعني اكملتموها وفرغتم منها، اذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها فاذكروا الله في يومكم وانتم على جنوب. عليه يسر فيما يقوله بعد الإمام، يسر لأنه أخذ الصلاة. نعم.
المراد من الله عز وجل في الحولين مرة أو مرتين، ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات أن يجوز الزواج بين أبنائهم وإخوان المرضع أبناء.
إذا كان حدث أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد يعني نسيت العدد تحريم لا تحرم، ولكن هذا من باب المشتبهات تجنبها من باب تجنب المشتبهات، هذا الشيء الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتقي الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريدك الى ما لا يريد، هذا محل هي محل الشبهه، فلاحكم تجنب الزواج بعلة من باب الاحتياط. اما التحريم فلا بد له من سقوط الشر وهو قمح رضعه. نعم.
اذا كان الانسان لديه عقار وياخذ ايجاره اخر السنه وهو يذكر المبلغ، وعند نهايه السنه احتاج الى جميع اصحاب المبلغ، هل عليه اثم في عدم دفع الزكاه؟
الزكاه تجب في الاجار اذا تم عليه الحول، والحول يبدا من العقد، الحول يبدا من عقد الايجار، فإذا تم على الإيجار جمعة شهر من العقد وجبت فيه الزكاة فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، إنه ما تم عليه حول من العقد.
سقط صلة من الدور الثالث على سيارة تقع أكثر من النار وماتت، وكانت تجيء على صاحب السيارة ولم يكن صاحب السيارة
هل يعتبر هذا من قبل الخبر؟ هل تراجع به المختلف؟ إذا كان صاحب السيارة أوقفها في مكان لا يجوز الوقوف فيه فهو مؤاخذ، أما إذا كان أوقفها في مكان جرت العادة في إيقاف السيارة به لا حرج عليه، ليس عليه التسبب في هذا، لأن هذا الشيء جرت العادة في إيقاف السيارة فيه. الحاصل أن هذا لا نستقيل الإجابة عنه لأن هذا يحتاج إلى تحقيق، وهذا عند المحكم. نعم.
كفارة.
كفارة إذا حكم عليه بالدية وجبت عليه الكفارة. هذا يحتاج للمحكم تحقق في الموضوع. إذا ثبتت عليه الدية ثبتت عليه الكفارة. وإن لم يثبت عليه الدية ثبت عليه الكفارة. وهذا إنما يتم عن طريق المحكم. نعم.
من حضر عليه الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الاول قيلوا ان الشياطين لا تقيل، الحديث الثاني من شذ شذ في النار.
من شذ شذ في النار، نعم هذا فعل في الخطبه، خطبه الجمعه، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم يا جماعه ان يد الله على الجماعه ومن شذ شذ في النار. اما قيلوا ان الشياطين لا تقيل، هذا الذي يظهر لي انه حديث صحيح، الشياطين لا تقيم الفيلولة، وقت الفيلولة تهيج الشياطين. نعم معنى صحيح، أما لفظه يحتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم
النوم بعد
العصر. نعم لا نأتي آثار تدل على كراهية النوم بعد العصر، هذه آثار تدل على إنما تقول من الناحية الطبية، من الناحية الطبية، ولكن عند الحاجة هذا يحتاج الإنسان أن ينام بعد العصر لا بأس فيها، فلا حسب الحاجة.
في بعض الأحيان نصلي الحرم ونتقدم على الإمام، فهذا يصح؟
إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز، أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام إلى الكعبة ما فيها أحد هذا لا بأس. إذا كنتم يعني عن جميل الإمام لكنكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، او عن يساره وانتم اقرب منه الى الكعبه، لا لا، انما الممنوع ان تكونوا بينه وبين الكعبه هو الذي لا يجوز. نعم.
ما حكم نسبه الاثر للقران في بعض الاحيان كان يقول احدهم اذا لم اقرا سوره الكهف يوم الجمعه تذكر بنومي في ذلك الاسبوع واذا لم اصلي الفجر تضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهي ليست بلازمة، نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا، فيها حديث وليس بالقول، فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء والحمد لله. صلاة الهجرة نعم جاء الحديث صحيح أن الشيطان يعقد على موقف الإنسان إذا هو نام ثلاث ركعات ويقول له ارقد عليك ليل طويل، فإن استيقظ وذكر الله انخلت عقده، فإذا توضى انخلت العقدة الثالثة، فإذا صلى الفجر انخلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس، وإذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان، الدليل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الفجر يحصل الإنسان فيها انبساط، فأن تأخر عن صلاة الفجر وقادها عن وقتها تسبب ريب الثمن، تسبب خبث النفس والعياذ بالله. نعم.
ما حكم قيام الليل وقيام الأيام اليوم وهل لو فرق الإنسان يأثم على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل، أما قيام الليل عند معنى كل الليل لا، لكن القيام من الليل هو طيب، وأفضل النوافل أفضل النوافل قيام الليل، لأنه تنقطع فيه الشواغل وفيه التفرق تفرق الطيب، قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، قيام الليل مراقب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركه فلا حرج عليه، لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه، لكن يفوت عليه الأجر الكبير، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، قيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولو قل ولو كان قليلا يحافظ عليه لا يتركه ويجعل آخره يوسف في آخره على مراقب جدا، وليس المطلوب التي في ليلة تقوم من تفطر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم، الأحسن الاعتدال، وأن الإنسان يجعل له ورد من الليل لا يتركه ولا يقال يداوم عليه، هذا في قيام الليل. الشيء الثاني
أيام البيع،
أيام البيع أو القيام أيام البيع كلنا من أيام البيع وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، وإذا داوم عليها فهذا قيد، وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس، إنها كلها ليست بواجب. نعم.
في
الأونة
الأخيرة أثرت ظاهرة البيع والشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة، وشاهدنا أن يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعض على الأبواب الداخلية في المساجد، وما توجيهه لكم في ذلك؟
أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا من البيع خارج المسجد عند الباب لا، إلا إذا غيب على الناس ورتب عليه ورق ما يغيب الناس، وأما البيع والقصيد يخطب هذا حرام، حرام البيع وقت الخطبة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله هو الخطبة، فبيع الشراء وقت الخطبة حرام بعد النداء الثاني حرام، ولا يقع في بيع البيع باطل لأنه منهي عنه، والمنهي عنه يكون باطلا، فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا بالأرض وابقوا يصلي إلى الصلاة يروح يبيع عند المسجد ولا بعيد عن المسجد، المهم أنه يحضر الخطبة حضر الصلاة. وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا بأس البيع والشراء. والبيع في المسجد لا يجوز. لا يجوز البيع داخل المسجد حرام. لأن المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات دنيوية. ما هي له؟ لذكر الله، صلاة، قراءة القرآن. لا يجوز البيع داخل المساجد. من داخل الباب. وأن أنهم يحتاجون إلى رجع، نعم، يحتاجون إلى رجع. إذا رأيتم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة، بلغوا الهيئة أولا أنتم انهوا عن هذا، فإن امتثل الحمد لله، وإن لم ينتهوا بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة والمجادلة. نعم. كل ما هو داخل المسجد، ما هو خارج المسجد كله يعتبر من المسجد. لا ما المحبة تاريخ من المسجد، أما خارج الشمس لا.
البخاري
هذا من ناحية النظام، نحن نتكلم من ناحية السر، وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس امنعوا، أما ما دام ما فيه مضايقة لكن ربما أن النظام يمنعهم من ناحية الترفيه، أنه ما يصلح لأحد أن يبيع إلا الرخصة، هذا أيضا لابد منه، لابد من مراعاة النظام لأجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون رخصة على يحصل تلاعب، يحصل سرقات، يحصل غش، هذا قلت.
أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 50D/17400، وهو الشريط 41 ضمن المجموعة الثانية من شرح كتاب التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سفر او سخر له، ومن اتى عرافا او كاملا فصدقه بما يقول لقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الزرابي رحمه الله: العراف الذي يتهم أولى الأمور المقدمة يسجد بها المسكون ومكان الضالة وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يجبر عن المؤلفات للمستقبل، وقيل الذي يجبر عما بالضمير. وقال العزاق لتيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمؤذن والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة أمور هذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا شاك ويقولون بالنجوم، ما أرى من سعر ذلك له عند الله من خلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في تتمه الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله اذا جاء الكهان ونحوهم، يقول رحمه الله عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له، او تكهن او تكهن له، او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد الحسن عن ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المحفوظ المكان الضالة الحولان فقيل هو الفاعل، والفاعل هو الذي يخبر عن المغلبات في المستقبل، فقيل الذي يخبر عنها في الضمير. قال ابو العباس العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان، اسم للكاهن والمنجم والرمان، وكل من يتكلم في معرفه هذه الامور في هذه الصوره. وعن ابن عباس في قول يكتبون ابا زاد وينظرون في النجوم، لا ارى او ما ارى هؤلاء لهم عند الله بالقلال. قوله في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما ليس منا رسول الله، قوله في حديث عمران بن حسين والله عنهما مرفوع، المرفوع معناه ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الموقوف انه ما كان من كلام الصحابه، والمرسل من كان من كلام التابعين. هذا معنى قوله المرفوع يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من كلام الصحابه. ليس منا هذه كلمة معناها الجراءة، معناها الجراءة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عشنا فليس منا، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيره، فهي كلمة وعيد معناها البراءة منه ومن فعله. قال الشارع رحمه الله ليس منا اي ليس على طريقتنا واتباعنا. من تطير او تطير له، تطير اي فعل الطيره، وتطير له طلب فعل الطيره من غيره. فالطيره تقدم معناها ولا ياتي ايضا انها التشاؤم، تشاؤم بالمرضيات والمسموعات، فتؤثر في الإنسان وتكفه عن العمل خوفا من الشر. إذا رأى شخصا يكرهه أو رأى طائرا يكرهه أو سمع صوتا يكرهه، لا شف معه شفنا خير، لا شف وجهك شف خير، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل، هذه عقيده جاهليه عياذ بالله. تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منها من فعل هذا، او تطير له طلب الواحد منه تطيره، قال انا ما اعرف ولا بسافر ولا بتزوج ولا بشتري السلعه الفلانيه، تطيرني فإن رأيت من تكره أنا أعلم عن هذا الجواز وهذا السفر وهذا، هذا طلب الطيارة من غيره، ومعناه أنه راض بها ومقر لها، فهو مثل من فعل الطيارة طلب. أو تكهن أو تكهن لها، صدق لنا معرفة الكهانة، وأن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، فهم هو الذي يخبر عن المغيبات إما في المستقبل وإما في الحال، مغيبات لسبب تعامله مع الشيطان مع الشياطين التي تخبره عما غاب عن الناس، هذا يسمى بالكاهن. فهم هو الذي يخبر عن المغيبات كما يأتي في تفسير الدعوة رحمه الله، يخبر عن المغيبات المستقبل، يقول سيحدث في هذه السنة كذا وكذا، يحدث فيها قحط، يحدث فيها غلط، يحدث فيها يموت فيها فلان، أو يحصل كذا، أو يحصل حرب، يخبر عن أشياء مستقبلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكافر الذي يخبر عن المغيبات كل من تقبل، لأن علم الغيب من صفات الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب. أو تقول لا يعني طلب من واحد يتفهم لا قال أخبرني أخبرني كم يحصلك يقول هذا يحصلك كذا وكذا يحصلك خسارة في تجارة يحصلك إفلاس في زواج يحصلك مرض هذا يجيب هذا طلب من هذا الساهل أن يخبره عن مستقبله يخبره عن مستقبله هذا تضرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الساهل أن يخبره عن مستقبله هل هو جاي من الاثنين حتى لو قالوا عندك خمس رزق إذا حصلت زوجة طيبة فكان يفضل الولادة هذا يسبب بالاتهام يسبب بالاتهام سواء بالخير او بالشر لان المستقبل لا يعلمه الا الله عز وجل وهذا يزيد الانسان هموما ووسائط والعياذ بالله وضعفا وقوى اذا دخل هذا المدخل فانه يصاب بالوسائط يصاب بالهموم اما اذا توكل على الله وامن بالقضاء والقدر وان لا يصيبه الا ما كتب الله له فهذا يزيده قوه يزيده الايمان ويزيده اليقين وعزيمة صادقة هذا هو المؤمن الذي يفوض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه وحتى لو أصابه شيء ما ينهد يعلم هذا قدر قرر وقدر يرضى بقضاء الله وقدر يحصل أما الذي يدخل إبرهان يستعمل استهانة هذا إذا أصابته مصيبة انهد والعياذ بالله وضعف وأثر ذلك عليه في حياته جزاء من الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال يستعملون الرجال من الجن فزادوهم رهقا يعني خوفا وهيئا أو تساحر أو تسهر أو سحر يعني عمل السحر والسحر سبق لنا معناه أنه عمل الشيطان وأنه كفر كفر بالله عز وجل سبق لنا هذا او سحر لا راح الساحر وقال ابي استعمل سحر لفلان ابي استعمل سحر لفلان ابي استعمل سحر لفلان عدوي او فلانه عدوتي اعمل لها سحر من اجل ان انتقم منه أو لأنه قال أنا محصور يريد أن يستعمل سحر ينظر عنه أو ينظر عن زوجه هذا سحر له سحر له يعني غير السحر له بطلبه إلا له وإلا لغيره هذا تبرع من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إما من سحر أو سحر له يعني فعل السحر هو بنفسه على كفر أو سحر له يعني طلب من الساحر أن يعمل سحرا له او لغيره والعياذ بالله فمن اتى كاهنا فقد ومن اتى كاهنا فقد طغى الى انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا سبق لنا سبق لنا في اول الباب سبق في اول الباب قوله الله الجبار المراد به الإمام أحمد بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير المسمى بمسند البزار قال وهو ثقة إلا أنه يحدث من صغره فقد يخطئ لكنه ثقة في نفسه ومسنده مشروع عندنا العلماء مثل البزار ورواه الطبراني الحافظ الطبراني صاحب المعاجم الثلاثه المعجم الكبير والمعجم الاوسط المعجم الصغير. ومعنى المعجم انه الف الاحاديث على حروف المعجم، على حرف الالف حرف الباء، يولد في حرف الالف في الحديث اوله الف، حرف الباء كذلك في الحديث اوله باء، وهكذا. هذا يسمى المعجم. اما الثاني معناها انه يولد كل ما روي عن الصحابه في مكان واحد، كل ما روي عن ابي بكر مثلا يريده المحدث في مكان واحد، فاذا انتهى اخذ الصحابيه مع قراءه مثل مسند الامام احمد في هذا الوقت، مسند ابي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند الى اخره، مسند ابي هريره، هذا المسند. رواه الطبراني بإسناد حسن، والحسن عرفنا إلى السبق أنه دون الصحيح وفوق الضعيف، مرتبته دون الصحيح وفوق الضعيف، بل من العلماء من يدخله في الصحيح. دون قوله عن ابن عباس، دون قوله ومن حكى إلى عبده، يعني الجملة الأخيرة ومن أنت كاملة صدقه وما يقول وقد ترى رسول الله على محمد، هذه ليست في رواية الطبراني، وإنما هي في رواية البزار. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يفسر معنى الكاهن والعراب، فنقل عن البغوي، قال البغوي هو الإمام الحسين بن مسعود، البغوي الملقب بمحيي السنة، لأنه رحمه الله كان على مذهب السلف في العقيدة والمنهج والسلوك، فلذلك لقبوه بمحيي السنة. له مؤلفات عظيمة، منها تفسير القرآن العظيم المسمى بتفسير البغوي، هو تفسير جيد على مذهب السلف الصالح، مثل تفسير ابن كثير. ومن مؤلفاته أيضا شرح السنة في 14 مجلد، وقد طبع شرح السنة، وقد طبع والحمد لله، وهو كتاب طيب فيه علوم كبيرة وفوائد عظيمة. قال البغوي العراب هو من يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة الأمور. إذا العراب مأخوذ من عرفة، من عرف يعرفه فهو عراب اسم فاعل، صيغة مبالغة، من عرفة يدعي معرفة الأمور. شوف يدعي، كلمة يدعي تدل على أنه كذاب، يدعي معرفة الأمور بمقدمات، يعني له مثل الكاهن، الكاهن يدعي معرفة الأمور بسبب استخدام الشياطين، أن هذا لا يستخدم الشياطين وإنما يستدل على معرفة الأمور غائبة بمقدمات، قد الناس ينظر فيها فيقول سيحدث كذا وسيحدث كذا وهو كذاب، هذه المقدمات لا تدل على ذلك، وهم بمقدمات يستدل بها على مكان المتروك، قاعد المتروك من الشيء يقولها المفارق فلان والسرقه في مكان كذا، في الغرفه الفلانيه في السجوريه الفلانيه في كذا، هذا مكان المتروك، تدل بها على مكان المتروك ومعرفه الضاله، المال الضاله، ضاعت اثنان في الضرائب وضاعت منه، او بعثاته لعين الله بقره شاك ضاعت منه، ما ندري وين راح، يدور لا تصل الى البلاد، في البر الفلاني فرع ولا في قوس فلان شفها عند فلان هذا مكان الله هذه امور خاصه والشاهد وقيل هو الشاهد يعني لا فرق بينهما وقيل هو الشاهد العقاب هو الشاهد والشاهد هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا هو الشاهد فعلى الفرق بين العراب والشاهد يقول العراب يخبر عن اشياء غائبه غائبه في الحاضر غائبه في الحاضر اما الشاهد هو الذي يخبر عن مغيبات ليست موجوده له وانما توجد في المستقبل هذا على الفرق بينهما الوجه الاول ان العراب يخبر بمقدمات والشاهد يخبر عن الشيطان ثانيا الوجه الثاني ان العراب يخبر عن اشياء موجوده لكنها غائبه موجوده لكنها غائبه اما الكاهن فهو يخبر عن اشياء غير موجوده وانما توجد في المستقبل هذا على التفسير الاول اما على التفسير الثاني فلا فرق بين العراف وبين الكاهن العراف هو الكاهن هو الكاهن يعني بغى يذكر قولين القول الاول التفريق بينهما والقول الثاني انه لا فرق بينهما وهذا هو الصحيح فقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل يعني المغيبات ليست موجوده هنا وانما توجد في المستقبل يقول سيحدث كذا سيحدث كذا في هذه السنه سيحصل لك اذا سافرت او اذا تزوجت يحصل لك كذا هذا في المستقبل يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير الضمير يعني الحدث السر الانسان يقول انت حوجت في كذا انت حوجت جلدك في كذا انت تفكر انت تفكر في السفر تفكر في الزواج يخبرك عن الشيء الذي تفكر فيه يخبرك عن الشيء الذي انت تفكر فيه هذا هو تمام عمل الكهان اليوم تلعبون بعقول الناس قلت انت تفكر في كذا أن يتحوذ في ذلك وهذا المثل يعني أنه لأنه لا يعلم ما في الصدور إلا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الصدور جل وعلا يعلم السر وأخفى تعلم ما في نفسي ولا يعلم ما في نفسي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تنفذ به نفسه فأوجد في نفسه خيبة موسى أخبر موسى يدرك في نفسه لم يطلع على هذا إلا الله سبحانه وتعالى أوجد في نفسه سورة موسى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له لم يخبر عن هذا إلا الله سبحانه وتعالى هذا مما يدل على أن القرآن من عند الله عز وجل ولم يدري محمد أن موسى أوجد في نفسه أو أن يوسف أسرها في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى أولا موسى ويوسف عليه السلام مات من أجل طويلة وقروض شديدة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم القروض عديدة وثانيا حتى لو كانوا موجودين وحاضرين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في أنفسهم وهذا عيسى عليه السلام يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام نفسي فلا يدري عما في الضمائر وما في النفوس إلا الله سبحانه وتعالى فالشاهد كذاب فقيل الذي يخبر عنا بالضمير عن سنة هذا ما قاله الله رحمه في تفسير العراف والشاهد على قوله القول الاول انه بينهما فرق والقول الثاني انه لا فرق بينهما وهذا هو الصحيح انه لا فرق بينهما لان كل منهم يخبر عن المغيبات سواء حاضره ولا مستقبله قال عبد العزاز يعني كفى الاسلام بالكلمه شيخ الإسلام الجميع يخنى أبا العباس. هو رحمه الله لم يكن ليس له أولاد، وإنما هذا الكتاب كله يجوز أن الإنسان يخنى وهو ليس له أولاد، يجوز أن يخنى وهو ليس له أولاد، لأن الخنة فيها إجلال فيها تشهير للشخص. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طفلا من الأنصار، قال له أبو عمير، أبو عمير صغير كان يلعب في طائر مع طائر يلعب به يسمى الطائر بن نغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بن نغير يا أبا عمير؟ هذا فيه دليل على جواز تسمية الصغير وتسمية من ليس له أولاد. ولذلك كل من شيخ الإسلام زياد العباس، فالعباس قيل هو الأسد، العباس من أسماء الأسد، نعم عباس من أسماء الأسد. ثم نقل هذا الاسم للأسد وسمي به الشخص العباس بن عبد المطلب، هذا نقل، هذا عالم من دون نقل، وإلا أصل العباس الأسد سمي بذلك لقوته. فسمي الشيخ الإسلام زياد العباس لقوته رحمه الله وقوة قدسه ومخاصمته له الباطل، ثم رياضة يعني وثم رياضة العباس. قال أبو العباس العراف اسم للكاهن اسم للكاهن والسائل والرمان ونحوهم، ممن يدعي ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور ومن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. على رأي الشيخ رحمه الله وتفسير هذا أن العراف اسم عام يدخل فيه الكاهن ويدخل فيه الساحر ويدخل فيه الرمال، والرمال هو الذي يخط الرب ويخبر، هذا نوع ثالث من انواع المخرفين وهو الرمال الذي يخط الخط بالارض ويقول سيحصل كذا سيحصل كذا سيحصل الخط بالارض، هل الا ما هو رمز والا هذا كذاب او انه يتعامل مع الشياطين يخبرونه، الا انه يكذب على الناس ويفتري، ثم الذي يقول عن تكذيب الناس لا يدرون، او انه يتلقى عن الشياطين يخبرهم عن اشياء موجوده لكن لم يصل اليها بنفسه وانما وصل إليها بسبب الشياطين، وهذا الخط والرمل إنما هو رمز فقط. بدليل كانت لا خط في الأرض ما تعرف شيء، الخط ما عرف شيء، ولكن هذا رمز بينه وبين الشياطين، رمز يعمله فتأتيه الشياطين اسم للكاهن والعرابي والمنجم والرمان. إذن العراف اسم عام يدخل فيه كل هذه الآلات، وهذا التفسير هو صحيح، هذا التفسير هو صحيح أن العراف اسم يدخل تحته كل مخرف بأي وسيلة ادعى فيها علم الغيب، سواء بطريق الطيرة أو بطريق السحر أو بطريق الجهالة أو بطريق الطرق وهو الخط في الأرض. العراف اسم عام لكل مخرف يدجل على الناس ويدعي العلم الغيب، وهذا هو المعروف عند العرب، يسمون كل من يتعامل بهذه الامور يسمونه عرافا، عراف اليمامه يسمون عراف اليمامه عراف كذا، عندهم عرافين في القبيله عندها عراف يرجعون اليه في امورهم، هذا في جاهليه يدعون إليه في العلاج أيضا، العام يعزون عند العرافي فقلت للعرافي يمامة داوي ولا مجنون ليلة، قلت للعرافي يمامة داوي، بل على أنهم يدعون له حتى في العلاج. أقول قلت للعرافي يمامة داوي فإن بريته فأنت حكيم، فأنت حكيم. نعم هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للعراف. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوم يكتبون على الجبل وينظرون في النجوم ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق. يقول ابن عباس قوم يكتبون على الجبل وينظرون في النجوم. ذكر جريمتين عظيمتين، الأولى كتابة أبا جهل والثانية النظر في النجوم، ثم قال ما أرى أو ما أرى هؤلاء لهم عند الله من خلق. حكم عليه بالكفر، حكم عليه بالكفر، لأن الذي ليس له عند الله من خلق يعني نصيب، معناه كافر عياذ بالله، لأن المؤمن له نصيب عند الله ولو كان قليلا. المؤمن وإن كان فاسقا قليل الإيمان له عند الله من خلق. إن الذي ليس له عند الله من خلق هو الكافر، لا نصيب له عند الله عز وجل. يعني في الآخرة يكتبون أبا جهل. ما هي أبا جهل؟ أبا جهل هي الحروف التي يسمونها حروف الجمل، حروف الجمل، حروف مقطعة، حروف مقطعة يكتبونها ويستدلون بها على المغيبات، فهذا تسمى بالطلاب سأرة والكهان والمحرفون يكتبون حروف مقطعة ويستدلون بها على المغيبات بزعمهم، هذه تسمى بالطلاب وهي موجودة في كتب المحرفين في علامة المعارف الكهربائي، كتاب كفري عظيم في كتبه شرح جميل علامة المعارف الكهربائي، هذا فيه خلاف وفيه شرح. كذلك يأتي في بعض الكتب مثل حياة الحيوان الجميل في شيء من الخلاف، مثل كتاب الطب والرحمة لجلال الدين السيوطي فيه خلاف يعني قد يقع في مصنفات بعض العلماء شيء من هذا، إلا أنه من باب لله سياق الشيء والإطباع عنه ولا يعتقدون، هذا هو المظهور المؤمن فيه إنه يذكرون من باب الثاني الأول مثل ما في مقدمة الكتب الفضول ذكر علوم العرب وما عندهم من الأشياء من هذا من هذا القول والثلاثة، هذا من باب حكاية الواقع فقط لا أنه هو يجيب هذا أو يعتقد هذا، هذا هو المظهور يعني عليه. وإن كان الذي ينبغي أنهم يتجنبون ولا يكتبون على أن العوام والجهال يقتدون أو المغيرون يستدلون بهذا، يستدلون بهذا يقول هذا كتب فلان وهذا كتب فلان، فهذا معنى أبا جهل كتابة الحروف المقطعة للاستدلال بها على المغيرات أو على السحر، عمل السحر هذا تسمى بالثلاثة عند العلماء. أما كتابة حروف أبا جهل من أجل معرفة الجمل والفقرات مثل فقرة ألف فقرة باء فقرة جيم فقرة باء، يعني الآن تكتب هكذا ولا لا؟ هذا لا تستطيع، لا في شيء. كتابة الحروف المقطعة للتهجي مثل ما يعمل مع المبتدئ، إلا الأول تكتبه ولا حروف مقطعة فقرة ألف باء 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 جيم باء ولا لا؟ ثم أقول لكم ما طلعت معنا إيه؟ لما الأول يكتبون لنا حروف مقطعة أول ما نبدأ يكتب لنا المدرس حروف مقطعة هاي فا 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 جيم حا وباقي يكتب لنا دال دال راء إلى آخر حتى نحصل على الحروف. أول شيء يكتبها لنا مقطعة ثم بعد ذلك ينتقل يقرأ بين الحرفين، ينتقل إلى كتابة الحروف المقرونة بعضها ببعض، ينتقل إلى كتابة الكلمة إلى كتابة الجملة تدرج بها شيئا فشيئا حتى هذا يسمى بالتهجي، كتابة الحروف المقطعة للتهجي والتعليم لا يسمى كتابتها أيضا لضبط الجمل فقرة ألف فقرة باء فقرة جيم فقرة دال فقرة زاي فقرة هاء فقرة هاء فقرة زاي إلى آخر فقرة واو، هذا ما في شيء لأنه لم يقصد من عاجل معرفة علم الغيب. ففيها تفصيل كتابة الحروف المقطعة فيها تفصيل إذا كتبت لأن معرفة علم الغيب وعلم علم السحر تخريط هذه بعضها أما إذا كتب في قصد تعليم الهجاء أو قصد تعليم ربط الجبل أو الفقرات فلا بأس لذلك. والذي يريده ابن عباس هو الأول، هو النوع الأول، يقول هذا جاب يعني من أجل توصل إلى علم الغيب يعلمه وينظرون بالنجوم، هذا هو التنزيل، ينظرون بالنجوم يقول سيحدث كذا وكذا إذا طلع النجم الفلان أو في الأرض الفلان يحصل خطوط يحصل كذا يحصل دور يحصل شيء خطوط يعني خطوط في الأرض أو خطوط القمر، إنه قمر لا يرى في الكتاب هذه لا، لكن يقول يحصل خطوط يعني في الأرض يحصل خط في الأرض يحصل كذا حوادث أرضية يكتبها من نجوم. نعم هذا يسمى بالتنجيم كما قال الشيخ تقي الدين، التنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، هذا هو التنجيم. وهذا معنى قول العباس ينظرون في النجوم يعني يستدلون بها على حصول الحوادث، هذا من الشرك بالله عز وجل. التنجيم بهذا المعنى شرك بالله عز وجل. أما النظر في النجوم، النظر في النجوم من أجل معرفة الحساب، ناظر إذا طلع مثلا النجم فلان ينفجر دخل حساب كذا وكذا، طلع مثلا نجم الطرف طرفة لغسقين، طلع الجبهة الصرفة العومة، يعني نظر في القمر من أجل معرفة الوقت فقط خط الحساب، هذا لا يصلح. النظر في النجوم من أجل معرفة الحساب لا لا سبيل، هل أدعى الله حج وجل الشمس والقمر بخفتان، جعلنا الليل والنهار عايشين فما حولنا عليك الليل وجعلنا عليك النهار الجرح تطولا من غدنا، بل تعلمون عدد السنين والكتاب وكل شيء اصطنعه تفصيلا وقدره منازل لتعلمون عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك الا بالحق. فالنظر في النجوم من اجل معرفه الحساب لا يصلح، اما النظر في النجوم من اجل معرفه الحوادث المستقبله فهذا شرك بالله عز وجل. اذن النظر في النجوم قسمان، قسم محرم للشرك وقسم مباح، والذي يقصده ابن عباس في هذا هو القسم الاول، يقولون في النجوم يعني نظر تنجيما الى الله. ما أرى بضم الراء ما أظن، أرى يعني أظن، أما ما أرى بالفتح أعلم، أرى معناه أعلم، لا أعلم لهم أو لا أظن لهم عند الله من خلاق يعني المرسلين، بمعنى أنهم كفار. فدل هذا على أن كاتب الطلاسم أنه كافر، أن هذا من السحر والجهاد، وأن المنجم شاهد إن شاهد أيضا لا له عند الله من خلاق. هذا وتدل هذه الأحاديث هذا الحديث وهذه الآثار على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى في حديث عمران بن قيس رضي الله عنه تحريم عمل الطيرة والكهانة والسحر وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثانيا فيه تحريم طلب عمل الطيرة والسحر والكهانة من الغير وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. ثالثا فيه تحريم الذهاب الى المحدثين والمبتدعه والجلوس معهم لقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتى كاهنا فقد كفر بما انزل على الله، هذا يجب هجر الخرافيين والمبتدعة عدم الذهاب إليهم وعدم الجلوس معهم، فذلك يؤثر على عقيدة المسلم. رابعا، في تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف اسم يعم كل من يدعي علم الغيب بأي وسيلة، أن العراف يشمل أو اسم لكل من يدعي علم الغيب بأي وسيلة. خامسا، فيه تحريم عمل الطرد، عمل الطرد وهو الخط في الأرض من أجل معرفة الأمور الغائبة، وقد سبق الحديث إن الطرق والطيرة إن العيادة أو الطرق والطيرة في الكل، والطرق هو الخط يخط في الأرض وهو عمل الرمان الذي يخط في الأرض، وهذا عمل موجود عند بعض المحرفين وبعض الأعراب الجهال يعملون هذا الأشياء، يعملون الخط في الأرض هناك هو الوجه من أجل توصل إلى معرفة الأشياء الغالية، كلها محاولات شيطانية والقصد منها إفساد عقائد الناس. المسألة الثالثة، في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تحريم كتابة القلاسل وأنها كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلم، يعني كاتب القلم روض المقطعة لأجل توصل إلى علم الغيب. تابعا، في حديث ابن عباس أن التنجيم كفر، قول لا ينظرون بالنجوم، يعني نظر تنجيم هذا كفر بالله عز وجل بقوله ما أراده عند الله من قلق. هذا ما استفاد من حديث عمران والآثار التي بعده، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعلموا الفقر ولا تعملوا به.
هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان الرسول يامر بتعلم السحر. وايضا هذا الحديث لم يرجع الى كتاب حتى يراجع، انما قوله قال نعم.
هناك من ينبغي أن يصير الذهاب إلى المقابر وفي هيئة معينة ويتحدث إلى بعض الموتى الذين قال إنهم معذبون في قبورهم بسبب قمم معالج الأرض أو سرقة تجارة، ويبلغهم المعلم ثم يذهب هذا الرجل إلى أهل المقربة ويخبرهم بما سمعوا في الغالب ليكون ذلك محتجبا عن هذا أم شيء من
المصحف. هذا باطل، وهذا باطل، هذا الكلام الباطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموال من أجل سؤالهم عن شيء، وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الذي يخبره الشيطان، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قد يتوسلون ويستغيثون لصاحب الخبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول انا اقضي حوائجكم، او يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يدلون من صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. اما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن من الليل الاطلاق من قبره الا يوم البعث والنشور، ولا يمكن ان يتكلم لانه ميت. ميت لا يتكلم، هذا هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله، وهذا العمل باطل. واذا عرف عن شخص انه يعمل هذا العمل فينبغي ان يقتل، لانه يفسد عقائد الناس عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحذير الأرواح، هذا باطل رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إصدار ورد تحذير الأرواح. واحد يدعو من حضر الأرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. تحذير الأرواح باطل، هذا التي تحضر في الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت رؤيا، رؤيا ثبت إن أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار وبعض الوقايع، فلا يحصل في الرؤيا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والذين لم يكونوا في منامها فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات يحصل بيننا المكالمة والتفاهم والوصية، قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل فلان، يوجد كما قال هذا في الرؤيا فقط. أما في اليقظة وأن أحد يدعو من حضر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز. نعم.
كثرة في هذه الأيام تعليق الأمراض إما للسفر أو للعين، فكيف يمكننا أن نعمل ذلك الوقت ومن السفر أو العين أو غير ذلك؟
نعم، كثرة ظاهرة نسبة الأمراض إلى السحر أو العين على فيه نظر. نعم العين حق، قد يصاب المكان بالعين، السحر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عين. هناك الحمد لله في المستشفيات والأطباء والأدوية متيسرة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرف نفسه على الطبيب وهذا السبب المدعى. أما أن ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين ليس هذا على إطلاق، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدية تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع، الأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدوية المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فيذهب إلى المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية لطبيبها، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، لأن الله أباحه الله سبحانه وتعالى.
إذا قمت برقية مريض من ماء أو ليس هل لا بد من عشر يناير أو نفس فيه؟ حيث أن نفس الإنسان إذا مسح فيه الآن لغيره أن يكون في الناس الذي يمسي من ماء أو رقاية الله، هل يدور القراءة في إناء وظهورة؟
لا، القراءة تكون في الإناء وهو مخصوص، ينفث في الماء، ينفث بالله، وليس هذا من المخرور أو من ما يقال منه النفث في الماء، هذا رقية معها قرآن معها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. إننا تنفث في الماء إذا كان بغير الرقية، هذا هو المخرور الذي كان يتنفس بيننا غير الرقية. أما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد أن تكون الرقية في الماء أو على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفث، والنفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل الخفيف، سفل الخفيف، هذا مقصود بالقرآن، مقصود بالدعاء، مقصود بالعقيدة طيبة. هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المقصورات، إنما هذا من الأشياء الطيبة ورغب فيها. نعم.
فضيلة الشيخ، كثر بلاد الزمان كثرة من هل بغيرتكم من يرجين خيانة العمل؟
كثرة البلد والله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال، الإنسان يغلل نفسه من الذكر لذكر الله ومن الورد، الإنسان يستعمل الألفاظ دائما وأبدا، لا ألفاظ يقولها عند النوم ولا ألفاظ يقولها عند إذا تيقظ من الليل، إذا تيقظ من الليل، فإذا يقول فلا يستيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة، كل شيء عن ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهلا ترك الأنفار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إلا له بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل. طبيعة الصلوات، تكاسل عن الصلوات، من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان صلوات الخمس. لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت وقاية له وحرزا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات في الجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يخرج الشياطين، والإنسان يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن الصباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، قال ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا اللي يحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن، التكبير والتعليم والتكبير بكل أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد، نعم فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هي خير كلها تستثمر في الخير، حفظ الإنسان من شياطين الإنس والجن، وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأذكار الطيبة تلاوة القرآن. نعم.
رجل من كان يجده يتعاطى السحر والشعوذة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العام ولا يكمل، ووجد فيها رسول من تعلم السحر، فهل يجوز الترقم عليه ويجوزنا له مسجد ويحج عنه ويؤتمر، رغم انه كان يعيش في منطقه فيها جهل وربما لم يبلغ خطوره هذا العمل؟
الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد، يترك امره الى الله إن كان جاهلا، هو أفضل من الله وقدم على الله، أما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر الله ولا، ما دام أنه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين، أما في ما بينه وبين الله فهو على وجهه. نعم. نعم. ولا شريك له، تصل بوجه الله لا تصل بوجه الله. نعم.
إذا عمل فتوى الإمام سعيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز خلف السحر بالسحر وهل من عمل بذلك يأثم؟
نعم يأثم. تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم لك لأنه ما صريح، ما صح في هذا، فإن الحمل شيء لم يصرحه أنا ظلم في هذا الإمام رحمه الله، فيقبل كلامه على كلام غير من العلماء أنه يريد أن يكره المباح ولا يريد ان يقرا المحرم، لا يمكن للانسان راي وهو لم يقل به صراحه وليصرح به.
هل صحيح ان العين لا تدخل الا اذا عرف صاحبها، واذا عرف صاحب العين ما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟
العين قد تدخل باذن الله ولا لم يعرف صاحبها، اذا عمل الذكر والدعاء والرقيه الطيبه بنيه صالحه يدخل الله سر العين، فإذا عرف صاحبها يطلب منه أنه يستقصد بمعنى أنه يغسل دواخل الإزارة ومغازل جسمه، ثم يؤخذ هذه الرسالة وتطبق على المقام، يؤخذ الرسالة وتطبق على المقام، أي شيء من الله كما امر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، امره ان يصطاد. قال صلى الله عليه وسلم العين حق، واذا اغتلتم فاغتلوا. يؤخذ الى وضوءه يعني الذي توضع به، يعني يؤمر العائن بالنبض توضع، يؤخذ ما تقاطع من اعضائه ايضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل تراويله وغسل الذي يلي الجسم من الثياب، ثم يؤخذ الغسالة وتصب على المصاب. انت الذي باذن الله نعم هذه لا هذا ما ورد تبخر باسم الصوت الدخان هذا ما ورد، هذا ورد ان تغسل وتصب على المصاب. ما إذا الإحراف أي خلاف للمعنى أي ذلك
أرجو تفسير ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، وأن يقال من ربنا وغيره لا يسترق ولا يسترق على الأشجار، ويقول أمره إلى الله أن يحكم.
لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيره والركن، لا يطلبون من غيره والركن، هذا فعل التبعين الألف الذين يكونون الجنة لغير الكتاب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فطلبت من غير الشيء هذا مكروه، لأنه فيه حاجة إلى الناس، كن أنت من فرق نفسك هذا عطي تضطرني عن الناس، لكن العظمى مباح أن يستطرد من غير الرقية مع الكراهية. لكن هؤلاء في كثرة ورعهم وزهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المكروهة اعتمادا على الله، تركوا الكي وتركوا طلب الرقية، هذه فيها كراهية ليست محاضرة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. نعم يقول بأنفسهم يستغنون عن الناس، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية هذا سألت فهو ما يقسم الرقية أو هذا عبد صالح قال لا نعم.
وغير الشيخ يقول بعض أهل العلم بشق هذه السبب الذي يظنهم الله يظنهم يوم لا ظل إلا ظله، إن إضاءة الظل إلى الله إضاءة التشريق، ولا بد أن تحط هذا القول، وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل العرش كما جاء في بعض روايات الحديث؟
نعم هذا هو كما جاء في بعض الروايات انه ظل العرش في ظل عرشه وما لا ظل الا ظله، هذا هو الله والله اعلم. نعم تكون ظل المخلوق يعني نعم
اذا قال الزوج لزوجته اذا دخلت بيت اهلك فانت علي حرام، ثم دخلت بيت اهلها هل يلزمه كفارة الظهار او كفارة يمين او يقع ذلك طلاقا في دون اثر الظهور؟
حسب ما يرى، اذا كان له الطلاق يكون طلاقا، واذا لم ينوي طلاقا فانه يكون ظهارا، لان هذا هو الظاهر، تعريف كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد إتقان شعرين متتابعين فإن لم ينفك أطعم ستين مسكينا، كفارة الظهار.
رجل خلف يمينه على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي، ثم حمله فيما بعد فماذا يجب عليه؟
إذا كان مني أنه لا يحمل أبدا وحملها على كفارة يمين، ثم إذا كان مني أنه لا يحمل هذا اليوم أو هذا الأسبوع يعني يحدد فيتحدد بالحد الذي نواه، أما إذا أطلق أنه ما يحمل دائما فإنه يكون عليه كفارة يمين.
ما عدد المواد قبل صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
قبل صلاة الجمعة لم يحدث شيء، لم يرد فيها تحديد، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له من الصلوات النوافل، وأقلها تحية المسجد، لو اقتصر على تحية المسجد فلا، ولكن كل ما جاء من النوافل فهو أفضل إلى أن يحضر الإمام وإن صلى يعني تحية المسجد ومعها أيضا ركعتان أو أربع ركعات وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله فلا بأس به، الأمر واسع في هذا، إن شاء يصلي إلى أن يدخل الإمام وإن شاء أن يقتصر على تحية المسجد كله جائز وحلول. أما راتبة الجمعة فهي بعدها أربع ركعات بسلامين إذا صلاها في المسجد، أو ركعتان إذا صلاها في بيته، إذا صلاها في بيته فهي ركعتان، وإن صلاها في المسجد فإنه يصليها أربع ركعات بسلامين، هذا بعد الجمعة. راتبة الجمعة بعدها نعم. البيت أفضل، النازلة في البيت أفضل.
يوجد رجل يقول انه يعاجز من الحفظ للقران والسنه ويطلب من المنزول اعطاءه المؤمنين، كان عمله هذا مشهور.
لا، اذا كان يطلب مثل الام او مثل الاب فهذا كائن، لا يجوز العمل هذا. العقل اسمه مخ والعقل اسمه مخ، هل يجب على الانسان هل يجب العقل ناقص او عقل قابليه او عقل ثور؟ هل يجب على الانسان
هل يبتعد عنه ولا يقرأ؟ نعم. هل يقرأ التكبير خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟ هل يقرأ التكبير خلف المؤذن أثناء إقامة الصلاة وقراءة دعاء الوسيلة قبل تكبيرة الإحرام؟
دعاء الوسيلة هذا بعد الأذان، مو بعد الإقامة، هذا بعد الأذان خاص. أما متابعة المؤذن في الإقامة هذا يقول جزء ما يقول، لأن الإقامة أذان أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل الأذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فإذا تابع الإمام فإذا تابع المؤذن بالإقامة وقال مثل ما يقول هذا شيء طيب، لكن لا يقول بعد الإقامة بالشيء إذا انتهت الإقامة لا يقول، لأنه لم يرد بعد الإقامة وقبل تصوير الإحرام لم يرد فيه دعاء معين. نعم.
ثم
رأى
عندها مال
ويقول عليه الحول
تقوم
بزكاته لكل عائله،
هل يجوز لها ان
تعطي الوالده وامها واخواتها من الزكاه؟ اما الوالدان لا تجوز زكاه لهم، الوالدان والاولاد عمود عن نسب لا تجوز زكاه الانسان لهم. اما اخواته اذا كنا مثلا فقراء ولهن اولاد أو أنها قراءة لا بأس بها، يعطيهن من الزكاة، إلا إذا كنا متزوجات وأزواجهم فقراء يعطي الأزواج المنفقون الذين ينفقون هم الأزواج. أما إذا كان متزوجات بأزواج أغنياء يبذلون النفقة فلا تحل لهم الزكاة، لأن الزكاة إنما هي وقت الحاجة فقط. الأخوات إذا كنا متزوجات لمن ينفقون عليهن لا تعطينا من الزكاة، إذا كنا متزوجات بفقراء تعطى الزكاة للأزواج من أجل الإنفاق عليهم. إذا كنا غير مزوجات ولهن أولاد وهن محتاجات فيعطيهن الزكاة. نعم. إذا كان لا ينفق عليها تعطيه، إذا كانت مع زوج لا ينفق عليها يلحقها يعني شيء من الحاجة الضرورية تعطيها. نعم.
لا تصير قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وما رأيكم فيما يقول انما في الايه الثالثه.
لا في القران شيء ثالث، هذا كلام الغلط، القران ليس به شيء ثالث. فلا بمعنى موصول، اسمه موصول او مصدري، يعني كانوا قليلا من الليل الذي يهجعونه، او قليلا من الليل هجوعهم كما قلنا مصدري أول فيها وما بعدها في مصر، أو جسم المنصور وصلته والعائد محذوف، لحاصل أن معنى به أنها حرف أصيل وليس بذلك. والمعنى والله أعلم أنهم يكثرون من قيامهم، يكثرون من قيام الليل، ليس معنى أنهم يقومون كل الليل أو أكثر الليل، لكن معناه أنهم يكثرون من قيام الليل. هذا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقوم اكثر الليل عليه الصلاه والسلام، يكتب يعني ما يقوم اكثر الليل، لكن كان يكتب في القيام في اخر الليل بعد النوم. وقال صلى الله عليه وسلم هل القيام قيام داود عليه الصلاه والسلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، يعني يقوم ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاوسط فوق الليل ثم ينام السدس الاخير قبل صلاه الفجر من اجل ان يتقوى على صلاه الفجر. هذا خير الصيام. نعم، لانه يجمع بين ثلث الليل وبين وقت نزول الاله في ثلث الليل الاخر. نعم.
ما أفضل الكتب التي تبين لنا طريق علاج العين والسحر بالرقى الشرعية؟
كما ذكرت لكم كتاب الطب النبوي لابن القيم، هذا كتاب مهم طبع مؤرخا وهو موجود ضمن زاد المعاني على لسان الكتب وأوثقها وأحسنها. وكذلك من طالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الجلائم من المجموعة، هذا السؤال الجلائد من المجموع في شيء من هذه الأمور الموضحة. نعم.
إذا دخل المسروق من صلاة العشاء بنية القضاء، هل يجهر بركعتين ثم بقي إذا قام بإكمال الصلاة المسروق بها؟ وهل صحيح أن المسروق بنية الإكمال والقضاء؟
الصحيح أن ما يدركه المسروق مع الإمام هو أول صلاتين، وأن لا يقوم يقضيه بعد الإمام هو آخر صلاته. قوله صلى الله عليه وسلم: امسوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أتموا، هذا دليل على أن ما يأتي به بعد الإمام قضاء هذا يكون آخر صلاته. وأما رواية فقر فهي محمولة على أتموا، والقضاء يراد به الإسلام أحيانا، مثل قضيتم الصلاة يعني أتمنتموها وفرقتم منها، إذا قضيتم الصلاة يعني فرقتم منها، فاذكروا الله قيامه وقفتم على جنوب. نعم. عليه يسر فيما يقوله بعد الإمام، يسر لأنه أخذ الصلاة. نعم.
امرأة عمرها تسلم في الحولين مرة أو مرتين، ولكنها قالت إنها نسيت عدد الرضعات، أن يجوز الزواج بين أبنائهم والإخوان المرضع أم لا؟
إذا كان حدث أنها أرضعته ولكنها تجهل العدد، يعني نسيت العدد، تحريم لا تحرم، ولكن هذا من باب المشتبهات، تجنبها من باب تجنب المشتبهات هذا شيء طيب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى شربها قد استبرا لدينه وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم: جعل يديك الى ما لا يلي. هذا محل جيده ومحل شهره، فالاحسن تجنب الزواج بعله من بعد الاحتياط. اما التحريم فلا بد له من ثبوت الشرع وهو قمع رضعه. نعم.
اذا كان الانسان لديه عقار فياخذ ايجاره واخر السنه وهو يدعو النقاط، وعند نهايه السنه احتاج الى جميع اصحاب المبلغ، هل عليه
إثم
في عدم
دفع الزكاة؟ الزكاة تجب في الآجار إذا تم عليه الحول، والحول يبدأ من العقد، الحول يبدأ من عقد الإيجار، فإذا تم على الإيجار جمع شهر من العقد وجبت فيه الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة قبل تمام 12 من العقد وأنفقها ليس عليه شيء، لأنه ما تم عليه الحول من العقد.
سقط السنه من الدور الثالث على سياره تقع الاسفل والنار وماتت، وكانت السيره على صاحب السياره ولم يكن صاحب السياره في سياره، فهل يعتبر هذا من قبل الخطأ؟
هذا تراجع به المختلف، اذا كان صاحب السياره او قطع في مكان لا يجوز الوقوف فيه هو مؤاخذ، اما اذا كان اخذها في مكان جرت العاده في ايقاف السياره به لا حرج عليه، ليس عليه التسبب في هذا، لان هذا الشيء جرت العاده في ايقاف السياره فيه. الحاصل ان هذا لا نستطيع الاجابه عنه، لان هذا يحتاج الى تحقيق، وهذا عند المحاكم. نعم.
كفاره
اذا حكم عليه بالديه وجبت عليه الكفاره، هذا يحتاج ان يحكم يحقق في الموضوع، اذا ثبتت عليه الديه فلتت عليه الكفار، وإن لم يثبت عليه إله فليس عليه الكفار، وهذا إنما يتم عن طريق المحكم.
ونشهد عليه حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول قيل ان الشياطين لا تقيل. الحديث الثاني من شد شد في النار.
من شد شد في النار، نعم هذا ثابت في الخطبه، خطبه الجمعه، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم يا جماعه ان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار. اما قيل ان الشياطين لا تقيل، هذا الذي يظهر لي انه حديث صحيح، الشياطين لا تقيل، الحيلوله وقت الحيلوله تهيج الشياطين. نعم معنى صحيح، اما لفظه يحتاج الى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم
النوم
بعد العصر، لا اثار تدل على كراهيه النوم بعد العصر، هذه اثار تدل على انما تقولون من الناحية الطبية، من الناحية الطبية، ولكن عند الحاجة هذا يحتاج الإنسان أن ينام بعد العصر لا بأس فيها، لا حسب الحاجة. نعم.
في بعض الأحيان نصلي الحرم ولم نقدم على الإمام، فهذا يصح؟
إذا كنتم بين الإمام وبين الكعبة هذا لا يجوز. أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام إلى الكعبة ما فيه أحد فلا بأس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام لكنكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر، إنما الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هو الذي لا يضر. نعم.
ما حكم حفظ الأثر للقرآن في بعض الأحيان؟ أن يقول أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة تذكر ذنوبي في ذلك الأسبوع، وإذا لم أصلي الفجر تضيق صدري في ذلك اليوم.
أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهي ليست بلازمة. نعم ورد فيها حديث وليس بالقول، أيضا فيها حديث وليس بالقول، فإذا قرأها فحسن وإن لم يقرأها ليس عليه شيء الحمد لله. ولكن هذا نعم جاء الحديث صحيح أن الشيطان يعقد على نوقف الإنسان إذا هو نام ثلاث ركعات ويقول له ارقد عليك ليل طويل، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثالثة، فإذا صلى الفجر انحلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس، أصبح طيب النفس. وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان، الدليل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح فجر يحصل الإنسان فيها انبساط، وأن تأخر عن صلاة الفجر وقادها عن وقتها يسبب ريب الثمن، يسبب خبث النفس والعياذ بالله. لا.
ما حكم قيام الليل وقيام الايام الليل، وهل لو فرح الانسان ياثم على ذلك؟
القيام في الليل قيام في الليل، اما قيام الليل عند معنى كل الليل لا، لكن القيام من الليل هو طيب، وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل، لانه تنقطع فيه الشوارع وفيه التفرق تفرق الطيب. قال تعالى ان ناشئه الليل اشد وطئا وأقوم فيها، والناس هي القيام بعد النوم، قيام الليل مراقب الدين هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم، وإن تركه فلا حرج عليه، لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج على ذلك، يكون عليه الأجر الكبير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، قيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولو قل ولو كان قليلا، يحافظ عليه ولا يتركه ويجعل آخره يوسف يوسف لآخره على مراقب جدا، وليس المطلوب المسلم في ليلة تقوم تفطر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم، الأحسن الاعتدال، وأن الإنسان يجعل له وردا من الليل لا يتركه ولا يقال يداوم عليه. هذا في قيام الليل. الشيء الثاني
أيام البيض.
أيام البيض أنا القيام أيام البيض كلنا من كل أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وإذا داوم عليها فهذا قيد وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس إنها كلها ليست في هذه. نعم.
في الأولين الأخيرة أثر الظاهرة البيض الشراء على أبواب المساجد يوم الجمعة وشاهدنا أن يبيع ويشتري والخطبة تقام وبعض على الأبواب الداخلية في المساجد وما توجيهه لكم في ذلك فهل
أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا 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 أن يبيع خارج المسجد عند الباب إلا إذا غيب على الناس ورتب عليه ورق ما يغيب الناس. وأما البيع والخطيب يخطب هذا حرام حرام البيع وقت الخطبة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله هو الخطبة. بيع الشراء وقت الخطبة حرام بعد النداء الثاني حرام ولا يصح البيع البيع باطل لأنه منهي عنه والمنهي عنه يكون باطلا. فإذا قضيت في الصلاة عن صلاة الجمعة فانتشروا بالأرض وابقوا يصلوا إلى الصلاة يروح يبيع المسلم عند المسلم ولا بعيد عن المسلم. المهم أنه يحضر الخطبة يحضر الصلاة وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا بأس يبيع الشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجب البيع داخل المسجد حرام لأن يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية ما هي له لذكر الله صلاة قراءة القرآن لا يجب البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأما أنهم يحتاجون إلى رجع نعم يحتاجون إلى رجع إذا رأيتم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة أولا أنتم انهوا عن هذا فإن كذا الحمد لله وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه لمناقشة ولمجادلة. نعم. كل ما هو داخل المسجد ما هو خارج المسجد كله يعتبر من المسجد. لا ما المشبه تاريخ من المسجد أما خارج الشمس لا.
نعم.
البخاري من ناحية النظام نحن نتكلم من ناحية السر وقلنا إذا كان فيه مضرة على الناس أو مضايقة للناس امنعوا أما ما دام ما فيه مضايقة لكن ربما أن النظام يمنعهم من ناحية الترفيه أنه ما يصلح لأحد يبيع ويشتري إلا الرخصة هذا أيضا لابد من مراعاة النظام لأجل الرخصة ومعرفة الناس اللي يبيعون ويشترون رخصهم على يحصل تلاعب يحصل سرقات يحصل غش على قلبك.